بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في إتحاف المريد شرح جوهر التوحيد للإمام النقاني رحمه الله تعالى. فوصلنا إخوتي الأكارم إلى قوله: وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، يعني أوجب ربنا تبارك وتعالى علينا معرفة العقائد، طبعا إما إجمالا في الإجمالي أو تفصيلا في التفصيلي كما ذكرنا. الآن أخواننا، لما كان هذا العلم محتم، إذا هو احتاج للتبيين، لابد أن نوضحه، لأن العقائد هي أخطر ما يدرسه الإنسان، وذلك لأن الإنسان إذا أخطأ في علم النحو يقال له نحنت، وإذا أخطأ في حكم شرعي يقال له ضللت، لكن لو أخطأ في العقيدة يقال له كفرت. وبالتالي العقيدة إخواننا أهم علم وأخطر علم، وينبغي على الإنسان أن يتعرف العقائد بشكل صحيح، خصوصا في الزمان الذي تكثر فيه الشبهات والأغاليط كما في هذا الزمان. يعني زماننا إخواننا، هذا الانفتاح الإعلامي جعل الناس يعني يطلعون على شبهات وعلى عقائد وعلى أديان ما كنا نسمع بها في حياتنا كلها. يعني عقائد الأمم الأخرى في الأماكن البعيدة أو في الأزمنة السابقة أو ما شابه ذلك، أو الفرق الضالة نفسها، فهذا كل عقائد ما كنا نطلع عليها. اليوم أصبح كله عن مكشوف، كله عم نحكى، وكله عم يطرح شبهاته مع إيضاحها وشرحها وإقامة الشبهات عليها، يعني مظاهر أدلة مزيفة وزخرفة بالقول، وربما كان فيها خداع أحيانا. فلذلك صار لابد أن نتعرف عن العقائد بشكل صحيح. أولا أخواننا، حتى نتعرف على العقائد عندنا تفصيلا، يعني أنا الآن بدي أدرس عقيدة، ليه؟ حتى أتعرف الشيء الذي لم أكن أعرفه أتعرف بإيش؟ تفصيلا. فدرسنا الآن مثلا هذا، ما الغاية منه؟ نريد أن نتعلم العقيدة التفصيلية بعد ما كان إجمالية. كنا نتكلم عن صفات الله إجمالا، الآن نتكلم تفصيلا. كنا نتكلم عن صفات الأنبياء إجمالا، الآن تفصيلا، وهكذا. الفائدة الثانية هي تصحيح ما عندنا من أخطاء في تفاصيل العقيدة. نحن الآن بفضل الله بمجمل العقيدة عندنا صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا قد يكون بعضنا ترسخت عنده بعض الأشياء الخاطئة ولا يدري. فلذلك من خلال هذه العقائد وهذه الدروس يتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة ويصحح ما لديه من أخطاء جزئية في مسائل العقيدة. الشيء الثالث، نحصن عقيدتنا بالأدلة الصحيحة التي تحميها من الشبهات. يعني أنا عندما الآن أقرأ درس عقيدة أريد أن أتعرف الأدلة على أن الله موجود، أن الله قادر، أن الله باقي، وأن الله قديم، إلى آخر الصفات وآخر العقائد. ليه؟ حتى أصون عقيدتي وحتى أبنيها على منهج علمي خاص في هذا الزمان. إحنا الآن إخوة الطالب على الفضائيات في شبهات، بالجامعات في شبهات، بالمجالس في شبهات، بالكتب في شبهات، بالجرائد والمجلات في شبهات، على الانترنت في شبهات. إذا الشبهات تلاحقنا أخواننا في كل مكان وزمان، فهذا يجعلنا مضطرين إلى تحصين عقائدنا بماذا؟ بسياج الأدلة، وهذا أمر ضروري وهام جدا. ثم بعد ذلك نحن أيضا نحتاج أن نقرأ دروس العقيدة لماذا؟ حتى نمتلك قوة في إثبات عقائدنا للغير، نمتلك قوة في إثبات عقائدنا للغير. فنحن الآن ربما عرضنا الإسلام على بعض الناس ولابد أن نوضح له العقائد، فلو أنه طلب الأدلة لابد أن نخرج له الأدلة. إذا أيضا نقرأ الدرس لهذه الفائدة. وليس معنى هذا أن الإنسان بمجرد ما حضر كم درس صار عنده قدرة، لا، وإنما الإنسان بعد مدة من الزمن إخوانا يقرأ مجموعة كتب مجموعة من الرسائل وكذا ويتعرف الأدلة والمناهج بالاستدلال يستطيع من خلال ذلك أن يتعرف على هذه العقائد وعلى هذه الأدلة. طيب شيء آخر من الفوائد التي ينبغي علينا أن نحصلها أننا نتعرف على ما عند الغير من عقائد فاسدة، مذاهب الغير وأديان الغير والعقائد الفاسدة عند الغير الحاديين وغير ذلك. لابد أن نتعرف على هذه الفرق، إن الفرقة الفلانية ماذا تقول، الفرقة الفلانية ماذا تقول، نتعرف ما عندهم من فساد في العقيدة، وحتى نطلع على شبهاتهم ونمتلك الأدلة في ردها وإبطالها، نمتلك الأدلة في إبطال هذه الشبهات. لأنه أحيانا يطلع إنسان إخواننا على فضائية ما يلقي عقيدة فاسدة يسوقها بمظاهر أدلة، طيب الناس اقتنعوا، أنا شو واجب حالي هي؟ أنا واجبي إخواننا أن أبين فساد العقيدة، طيب ما يكفي، لابد أن أزيل هذه الشبهة التي علقت بالناس وأوضح لهم أين الخلل في هذه الشبهة وأين الفساد في هذه العقيدة، لابد أن نفعل ذلك. واليوم أخوان أكارم نقول للناس أنت أخي الكريم إما أنك تريد أن تدخل في خضم سوق الأفكار المتزاحمة المتلاطمة المختلفة وأن تطلع على هذا الخلاف، وبالتالي يجب عليك أن تدخله بإيش؟ بقوة وبعلم وبدقة. وإما أن أنت من تفريح رأسك منيح، أما تدري والله أنا أخي بدي أطلع أحضر برنامج حوار في العقائد وما شابه ذلك، بعد ما يتم الحوار كله والله ضيعونا أخي، إذا تكفلون هيك أنه أنت يا أنت الآن تدخل الآن تسمع الخلاف وعندك قدرة على التمييز وعندك قدرة على البحث، وإلا من الأصل لا تسمع. أما اللي بيصير معنا أخواننا البعض من الناس ماذا يفعل؟ فاضي في السهرة في برنامج معين حاطينه الآن حضره اتشوش مسكين، طيب شو لحضرك يا أخي أنت؟ طيب أنت بدأت تحضر منيح، طيب كمل المشوار لآخره، يعني كمل أنت الآن الاستدلال وبحث ودروس. أما هو الآن لا بده يدرس ولا بده أخواننا يسمع الأدلة ولا بده يتعلم، فقط حضر الحلقة قبل والله ضيعونا أخي، لا يا أخي ما ضيعناك، وإنما أنت الذي ضيعت نفسك لأنك سمعت الحق من هذا والباطل من هذا وكذا، ثم بعد ذلك ضيعت نفسك. طيب أنت كنت على الحق وعقيدتك راسخة وعلى الفطرة السليمة وأمورك كلها ماشي حالة، طيب لماذا أنت أطلعت نفسك على هذه الإشكاليات؟ تعرف حالك أنت الآن مالك فاضي للبحث، خلاص أنا بتلقى العقل عن إنسان ثقة انتهينا، وأتلقى العقل عن إنسان مستقيم أعرف دينه وعلمه واستقامته وأخذ عنه الأدلة بكفيني، فعلم أنه لا إله إلا الله تعلمنا خلصنا. أما أنت الآن بدك تبحث في العقائد وبالخلاف وبالفرق ومع ذلك فقط تدي وضيعونا، طالما أنك رضيت بالبحث في هذه الطريقة فلا بد أن تتابع الأمر ولا بد أن تتعمق في العقائد وتبحث في الأدلة ولا بد أن تنفق الوقت والجهد والفكرة لتعلم هذه المسائل. نعم.
وقوله محتم خبر،
وين إخواننا خبر؟ قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. نعم.
فالعلم الواقع مبتدأ، يعني أن تعلم التوحيد وتعليمه واجب شرعا وجوبا محتما، أي لا ترخيص فيه، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
طبعا أخواننا في عنا فرض عين وفرض كفاية، فرض العين أن تصحح العقائد وأن تطلع على الأدلة ولو إجمالا، ولكن الفرض الكفاية أن يكون في كل قطر في كل مكان من العالم الإسلامي إنسان متخصص عنده القدرة والأهلية على بيان العقائد الفاسدة ورد شبهاتها وإبطال ما لديهم من سموم، وعلى نشر العقائد الصحيحة وترسيخها بإيش؟ بالأدلة الصحيحة. هذا فرض كفاية. نعم.
عينيا في العيني منه،
يعني هو فرض عيني في المسائل التي يفترض على الناس أن يعرفوها عينا، كمعرفة صفات الله عز وجل صفات الأنبياء من أوجب الله علينا معرفته من الملائكة وما أوجب الله علينا أن نعرفه من السمعيات وهكذا. نعم.
وهو ما يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق،
يعني يجب عليه أن يتعلم من العقائد ما يخرجه من التقليد إلى المعرفة. التقليد أن يتلقى العقائد بلا أدلة، والمعرفة أن يتلقاها بالأدلة. فالله تبارك وتعالى قال فاعلم، أي تعلم لا كلمة لا إله إلا الله مع الأدلة. وهذا أخوانا واجب على الإنسان إذا كان أهلا لمعرفة هذه الأدلة، وإلا فالراجح عند العلماء أن إيمانه صحيح لو تلقاه بالتقليد ولو بلا أدلة. نعم.
وأقله معرفة كل عقيدة بدليل ولو جمليا.
يعني إذا قلنا لك الله قادر، نعم قادر، طب ما الدليل؟ لك هي هو الذي خلق السماوات والأرض، إذا معنى ذلك هذا دليل إجمالي. هذا القدر إخواني يكفي لمين؟ للإنسان العام. نعم.
وكفائيا في الكفائي منه، وهو ما يقتدر معه على تحقيق مسائله وإقامة الأدلة التفصيلية عليها وإزالة الشبه عنها بقوة.
هذا فرض كفاية إخوان، مفرض عين، هذا فرض كفاية. فيجب على الأمة أن يكون فيها جماعة متخصصون في هذا المجال. نعم.
وهذا العلم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.
تمام. إذا يبحث فيه إخوان عن ذات الله عز وجل، لا من حيث حقيقتها، بل من حيث إثبات وجودها وإثبات صفاتها، وإلا فكنه ذات الله عز وجل غيب لا نطلع عليه ولا نعلمه. كل ما نعلمه أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا سنفصله لاحقا. إذا أول بحث هو في ذات الله عز وجل وصفاته، ثم بعد ذلك يذكر النبوات، ثم بعد ذلك يذكر الممكنات في المبدأ بداية الخلق والمعاد يوم القيامة على قانون أهل الإسلام. إذا هذه العقائد إخواننا الإسلامية، ونحط ببالنا أن هذه مسائل داخ فيها الفلاسفة والمنظرون والمتكلمون في التاريخ كله إلى اليوم. ليه؟ لأن أخوان ربنا قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني إخوان اللي يقرأ الآن في العقائد صدقني يتعجب إخواننا من هذا البحر المتلاطم الأمواج، يعجب إن طب أنا الآن كيف أميز حق من الباطل؟ والله يا إخوان لو أن إنسانا منا هلا أراد أن يعمل عقله وينظر في هذه العقائد يمكن يعني بيمضى عمره وبيخلص. عقائد إخواننا كلهم فايت ببعض، كل عقائد إخواننا هذا كفر وهذا شرك وهذا ضلال وهذا زيغ وهذا كذا. في الدول الغربية إخواننا هناك سبحان الله تلاقي كل أصحاب مذهب، أصحاب دين، أصحاب عقيدة، يعني لك عم يلحقوا الناس حتى بالطرقات إن تعال أشرح لك عن اليهودية أو عن النصرانية أو عن القاضيانية أو عن كذا وكذا، والناس يفرون منهم. فتصور أنت الآن تريد أن تدعو الناس إلى الله عز وجل، إلى الإسلام، إلى الدين الحق في خضم هذه الأشياء، كيف تستطيع ذلك؟ بالعقل ممتاز، لكن يا ترى هذا الإنسان عم يعطيك الآن وقت حتى تكلمه؟ ما عندك وقت أبدا، هو دائما يفر منك ومن غيرك. ليه؟ العقائد كلها متلاطمة. طيب الآن عملنا فضائية، الفضائية الأمين يساواها مين يقرأ مين يسمعها الآن؟ المسلمون. أما غير المسلمين ما تابعوها ولا تدهمون. فلذلك إخوان الأكارم الآن قضية تبليغ العقائد أمر جدا مهم، لكن حقيقة لابد من أن يرى الناس في المسلمين شيئا يستوقفهم عند عقائد المسلمين غير ما يعرضه الآخرون. مجرد العرض غير كفي. لذلك الأغلب من يسلم كيف يسلم إخواننا؟ يسلم بسلوك المسلمين لا بكلام المسلمين. يعني فلان مثلا رأى من المسلمين موقفا أعجبه الإسلام، فلما أعجبه الموقف سأل عن الإسلام وتعلم العقيدة. نعم.
وحدوده أيضا بأنه علم
وحدوه
أيضا
شو حدوه يعني عرفوه
لأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامها إياه بإيراد الحجج ودفع الشبه. ثم بين
هذا أخوان علم العقيدة، هذا علم العقيدة الذي نتعلمه الآن يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. وكيف تستطيع أن تثبت هذه العقيدة للغير وأن تلزمه بكلامك؟ نعم.
ثم بين السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم الواجبة بقوله يحتاج، أي الفن الملقب بأصول الدين، للتبيين أي التوضيح لتصوير مسائله.
أولا، أول شيء تصوير المسألة، يعني الآن ما هو الوجود، ما هي القدرة، ما هي الآن مثلا الجنة، ما هو النار، ما هو عذاب القبر. نصور المسألة ثم نقيم عليها الأدلة في إثباتها، ثم بعد ذلك ندفع الشبهات الواردة على هذه العقيدة. نعم.
وإثباتها بقواطع الأدلة والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
يعني أمر كان مشكلا بينته، نعم، فنقول كان غير واضح صار واضحا، فالبيان هو الإظهار، تنقل المسألة أو الشيء من حيز الخفاء إلى حيز الظهور. لذلك إخواننا دائما العلوم تبين، لماذا؟ الناس لا يعرفونها، المسألة عندهم غير واضحة أو غير معلومة أصلا، فعندها ينتقل هذا الإنسان من حيز الجهل بهذه المسألة إلى حيز العلم. وأحيانا قد ينتقل من جهل بسيط إذا كان مسألة أصلا لا يعلمها، أو من جهل مركب إذا كان يعلمها على غير وجه الصحيح. بلك والله كل عمرنا هيك احنا بنعرف، هل أنا غلطانين؟ ها، انتقل من الجهل المركب إلى العلم بهذه المسألة. نعم.
وإنما احتاج إلى البيان لأن كلام الأوائل كان مقصورا على الذات والصفات والنبوات والسمعيات.
كلام الأوائل من السلف، يعني هلا في عصر الصحابة إخواننا تلقى الصحابة هذا الفن العقيدي ضمن أن يسأل الدين كاملة، ضمن الفقه، ضمن الآيات، ضمن الأحاديث، ما كان في شيء يعني مخصوص العقيدة، وإنما يتلقى كل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بدأ العلماء يخصصون هذا العلم وهذا الفن بإيش؟ بالتلقين والتعليم للناس والإيضاح والشرح. لكن كانوا مختصرين على ماذا؟ على ذات الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى، النبوات والسمعيات، وكانوا يكتفون بذلك بإقامة الأدلة، ويشتغلون أكثر ما يشتغلون بماذا؟ بالعمل وليس بإيش؟ بهذه القضايا. لكن لما طرأت الشبهات وبدأ المسلمون يختلطون بغيرهم في الفتوحات الإسلامية، يعني الآن لما الفتوحات صارت وانساح المسلمون في الأرض، التقوا بأديان وبعقائد بمذاهب مختلفة، فعندها وصلت شبهات لم تكن في العصر الأول، تعرض لها المسلمون. خصوصا أخواننا شيء خطير جدا، دخل بعض الناس في الإسلام من أصحاب الديانات السابقة، فبدأوا يسألون عن قضايا في دياناتهم السابقة علماء المسلمين، ما هذا الأمر عندكم؟ عندنا كان كذا، عندكم ما هذا؟ هي مسألة جديدة. لكن أخطر من هذا أن بعض أولئك أصحاب الأديان هزموا في ساحات معارك القتال، لكنهم ما تخلوا عن حقدهم، فدخلوا في الإسلام، بعضهم دخل في الإسلام وغايته أن ينتصر لدينه السابق بطريقة ثانية، ما هي؟ إفساد عقائد المسلمين من داخل المسلمين، إفساد عقائد المسلمين من داخل المسلمين. فأظهر الإسلام وبدأ يتوغل بين المسلمين وينشر فيهم الشبهات سرا ليشوش على المسلمين عقائدهم، كما فعل عبد الله بن سبأ وغيره من اليهود الذين أسلموا ظاهرا لكن عمليا بثوا عقائدهم الفاسدة في ذاك الوقت. اليونان أخوان أكارم كانوا فلاسفة، اليونان أخوان شغلوا في علوم، علم الإلهيات وعلم الرياضيات وعلم الطبيعيات. عندنا في الرياضيات في نظريات إلى الآن تدرس، فيثاغورس وغيره وما شابه ذلك. فهذه النظرية أخوانا أبدع فيها اليونان، لكن حقيقة في الطبيعيات في مسائل الكون أصابوا وأخطأوا، أصابوا أحيانا وأخطأوا أحيانا. أما في الإلهيات في مسائل الإلهيات أخطأوا وضلوا كثيرا. لذلك أخوانا يعني لما جاء الإسلام بدأت الفلسفة تتسرب إلى المسلمين سرا، وبدأ المسلمين يطلعون عليها شيئا سرا، فأدى هذا إلى انتشار عقائد الفلسفة بين المسلمين. طيب ماذا فعل المسلمون؟ نقلوا هذه الكتب بترجمة رسمية من قبل الدولة، فأرسلوا إلى المجلس اليوناني أن يبعث لنا الكتب تبعاتكم. فاجتمع المجلس اليوناني إخواننا وقالوا هل نرسلهم يعني أمنا أو لا، هذول أعدائنا. فقال بعضهم لا نرسل، لأن هذا فلسفتنا وثقافتنا وما بدنا نعطيها العلم هذا. وقال بعضهم لا بل أرسلوها لهم، فإنهم إذا تلقوها واعتقدوها خرجوا من دينهم، هل فيها كفر عندنا؟ لذلك نرسلها لهم لنشوش عليهم عقائدهم. تصوروا إخوانا الخطورة. سبحان الله، أرسلوا لهم الكتب وبدأ العلماء يترجمونها. فما الذي حصل؟ اللي حصل إخواننا أن العلماء درسوا الفلسفة وأتقنوها وشرحوها للفلاسفة، شدة تمكن العلماء بها، مثل ما فعل مين؟ الإمام الغزالي، ألف كتاب اسمه مقاصد الفلاسفة، شرح فيه كلام الفلاسفة. ثم بعد ذلك يعني ألف الإمام الغزالي معيار العلوم في علم المنطق، ففرح الفلاسفة قالوا الحمد لله هي طعم أكلوا المسلمين. ليه؟ انظر هاي علماءهم بدأوا يقتنعون بإيش؟ بعقائدنا، فسلموا لهم فهمهم، لأن الغزالية شرح كلام الفلاسفة أحسن من الفلاسفة نفسهم. ثم بعد ذلك بدأ الغزالي يضع هذه الفلسفة على معايير الفكر السليم والمنطق السليم، فألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، بيّن فيه خطأ الفلاسفة وضلالهم بالمعايير العلمية. فكان ما فعله إخوان إيش؟ أنه بيّن ضلال الفلسفة بالمعايير التي وافق عليها الفلاسفة. كان جهد عظيم جدا في هذا المجال. نعم.
فلما حدثت المبتدعة وكثر جدالهم مع علماء المسلمين وأوردوا شبها على ما قرره الأوائل وألزموهم الفساد في كثير من المسائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية، تصدى المتأخرون لدفع تلك الشبه فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليسهل عليهم تمييز صحيحها من فاسدها.
صار لابد أن نضيف إلى مسائل العقيدة هذه الشبهات الواردة حتى نرد عليهم. مثلا لما في هذا العصر صرنا بدنا نتكلم عن الإلحاد والشيوعية والمادية الجدلية والمادية التاريخية وهذه المسائل في كتبنا، حتى نبين للناس الخطأ الذي وقعوا فيه. هذا الآن بالستينات والخمسينات كثير الآن من شبابنا الآن توضط وين؟ بالفكر الإلحادي الحزب الشيوعي. طيب الآن أين عقائدكم؟ طيب صار نقص بوجود الله عز وجل. ليه؟ كان في فراغ في العقيدة. الحقيقة أخوان هذا الفراغ ينبغي أن يسد بالتمكن في مسائل العقيدة، وذلك ببيان خطأ هذه المذاهب وضلال هذه الأفكار. نعم.
فصعب لهذا تناوله وخصوصا في مقام الإيجاد. ثم استدرك على ما يقتضيه احتياجه.
إذن هذا الدليل أخوان أو هذا بيان لماذا احتاج هذا الفن للتبيين. قال محتم يحتاج للتبيين. طب لماذا حاجة للتبيين؟ قال لكل هذه الأسباب. لكن يا ترى هل هذه الحاجة للتبيين تجعله يطيل الكلام؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، والحمد لله رب العالمين.